الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن العجائب والغرائب في أمور تحدث لبعض متناولي القات، قبل أن أذكر القصص أو القصص، طبعا القات شجرة معروفة لديكم بالذات في اليمن، لها في اليمن ما يقارب يعني من السنة من القرن السابع، من القرن السابع الهجري، وكانت بداية دخولها اليمن للأسف في أيام الدولة الرسولية التي كانت تعتبر من أعظم من حكم اليمن دينا وصلاحا. وللأسف أيضا أن أول من أدخلها اليمن عالم من علماء الحبشة، يعني هو السبب. هذا العالم، كانت الدولة الرسولية تستقطب علماء الإسلام من جميع الأقطار، كانت اليمن تفرح في ذلك العصر بقدوم العلماء، وفي تلك الآونة قدم الحافظ ابن حجر اليمن، وقدم علي جماعة من أهل العلم الفيروز آبادي وغيرهم، كان يستدعيهم ملوك الدولة الرسولية لإكرام العلماء. فكان من ضمن هؤلاء عالم من علماء الحبشة، وكان بعد العصر عندما يحضر في الدرس يكثر من النعاس، فاستغرب حالته يعني ملك الدولة الرسولية في آنه، فسأله: مالك؟ ماذا نعطيك حتى يعني تشتد؟ قال: أنا متعود على شجرة كنت أكلها في الحبشة. فسأله عن هذه الشجرة فأخبره، فأرسل يعني من باب إكرام العلماء أرسل من يأتي بالشجرة من الحبشة، أتوا بها البحر شجرة غرسة، وأول ما غرست في تعز حيث كان هذا العالم، وبعدها كان يأكل يصحصح. نعم، فانتشرت شيئا فشيئا. طبعا الذين يقولون أول من أدخلها ماعز غير صحيح، الكلام غير صحيح، وأول من اكتشفها بعضهم يقول هذا ليس بصحيح، فهي أول ما دخلت اليمن في الدولة الرسولية في القرن السابع أو في القرن الثامن، يعني السابع من بعد السابع في مدخل الثامن. وهذه الشجرة عمت بها البلوى في اليمن، وانتشرت أنواعها وأشكالها، وهي في الحقيقة ليست بحرام لذاتها، إنما حرمها العلماء وكرهها البعض لما يترتب عليها كغيرها، وإلا الأصل فيها الإباحة، لكن لما رأى بعض العلماء أنها تهدم الاقتصاد وتضيع الشباب وتضيع الصلوات عند الكثير من الناس وينشغلون بها ويحصل فيها من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والأسرية إلى غير ذلك من الأمور، لأنها تختلف أيضا هذه الشجرة باختلاف أشجارها وباختلاف أيضا المخزنين، باختلاف المخزنين تختلف، لأن الطبائع تختلف من واحد إلى آخر. بعض الناس لو أكل الشحم يمرض، وبعضهم يأكل ربما إليت شاه ولا في باله، وهكذا بقية الأشياء. هذه الأشياء بعض الناس إذا أكلها يعني ربما أثرت عليه، وأيضا هي أنواع، بعضها يقول إذا أكلها بعضهم يحزن ويبكي، بعضها يعني يضحك، وبعضها اشتد، حتى إن بعضهم وقت بعد القات يعني ممكن يطلع رأس جبل ويتسلق يعني أشد الطرق وعورة، ولو قلت لها الصباح ما يستطيع يصعد في هذا المكان. عموما لسنا حول مسألة التحريم والتحليل، ولكن نذكر بعض القصص التي بلغتنا، وهي كثيرة جدا، لكن هذه التي بلغتنا من هذه القصص أن رجلا أخبرني بنفسه، زارنا ذات مرة إلى يعني أحد المساجد، أخبرني بنفسي أنه أكل نوعا من أنواع القات وأكثر منه، إضافة إلى أنه يشرب الشمة، معروف الشمة تنقسم إلى بيضاء وسوداء، وتوضع بين الشفة السفلى والأضراس، ولها تفل مثل سلح الدجاج وأوسخ، وكان معه وعاء للماء ووعاء آخر يتفل فيه، كان عنده دبة صحة تعرفون القارورة فاضية يعبي فيها الشماء والماء يتفل فيها ويبزق فيها، ووعاء ودبة أخرى يشرب فيها إيش الماء، ولم يزل يشرب الماء ويبصق ماء القات والشمة وكل بلاء في فمه إلى الوعاء الآخر الفارغ حتى انتهى من شرب الماء، وقد قارب أن يملأ الوعاء الآخر بالأوساخ، وبينما هو كذلك يقول ما شعرت إلا وقد شربت الوعاء الذي فيه الأوساخ بأكمله وما شعرت. نعم، شرب الداخل والخارج. نعم، والحارق والصالح. هذا أخبرني بنفسه، قال بعدها تركت القات، قال ما عرفت إلا اليوم الثاني لما شفت الصحة ثنتين فاضية. طيب آخر يقول، هذا أخبرنا بها شيخنا الوادعي رحمه الله، أكل نوعا من أنواع القات ورجع إلى البيت، فلما استلقى على ظهره يريد النوم قال كنت أظن أن السقف قد نزل شوية شوية، قال حتى وصل إلى قرب صدري، فخفت أن يعني يضغط علي فهربت السطح ونمت فيه للصباح. نعم هذا أيضا من يقول بعدها تركت القات تماما. أيضا رجل آخر وهذه قصة صحيحة وحصلت عند في البادية أكل نوعا من أنواع القات وما أدري بعضهم لعله يضيف إليه بعض الحبوب بعضهم بعض الأشياء التي تغير بعض الأمور وفقد يعني عقله فكان ولده يحبو طفل صغير بين يديه في مع التخديرة ظنه ثعبانا فقتله. نعم هذه قصة صحيحة. وأيضا مما ذكر أن أحد المخزنين بعد أن خرج من مكان التخزين مع الناس وكان قد ربط حماره يعني بجانب كوم من الحطب ولما أراد أن يرجع أخطأ بدل من أن يركب الحمار ركب فوق الحطب فكان يضرب ولا نعم تخدير حطبيه. أيضا شخص آخر خزن حتى يعني بلغ به مبلغه كان مستلقيا على ظهره وأصبعه باب غرفة الحراسة دائما ومع البرد ما عاد كان يحس بصبعه فكان يراها وهو مستلقي يظن أنه رجل داخل القاف فأخذ البندق ورمى رجله. شخص آخر خزن ثنتين ومع ارتفاع كان يتخيل أن ذيل الكلب قد غطى على الجرب فأخذ الشريم وقطع ذيل الكلب وعيونه مغدي مغطاه مع البلكونة خرجت زيادة للشارع العام. نعم أيضا ذكرنا لكم الذي ربط ولده فاختنق. هناك يعني قصص كثيرة مشهورة في القات وما يحصل من تغير. فعلى كل حال يعني تغيير القات لأحوال الناس كثير، إما أن يغير حالته من الغنى إلى الفقر، وإما أن يجعله والعياذ بالله عبدا للقات إذا ما معه يعني ما يشتري به القات يصبح مثل الثور الهايج الذي افتك من التخدير هايج يروح يضرب الأطفال ويطلق زوجته المهم يعني ايش في الرجال قالوا ما خزن ثور من حق الدناكل هذه يقول لك انها مخدرة هذا صح واذا ما خدروهاش تهيج فبعضهم هكذا يبقى يهيج اذا ما حصل على ما ياكل به القات. والحقيقة قد تكلم العلماء والشعراء والحكماء في أن القات يعني خلاصته لا خير فيه، الأولى تركه بغض النظر عن الحكم، لكنه لا خير فيه وضره أكثر من نفعه، ضرره على الناس أكثر من نفعه. الأولى بالإنسان يتنزه عن هذه الأشياء. ثم لو قال قائل طيب هذا العالم الذي أدخل القات كيف كان يخزن؟ قل لا يا أخي كان يخزن بعقل، كان يأكل العود مثل ما تأكل اللصامة اللبانة، عود مثل ما قال الشيخ العمراني، قال عود مش لهانه إيش يو السعلة يعني يدي بيبني فوقها طير مانه أهل قال عهد تلصمة ويحصل منه يعني نوع من الانتباه، مثل اللبانة الآن الذي هو مثلا فيه نعاس وأكل لبانة، صح صح ولا لا؟ صح صح، لأن الفم يجلس إيش؟ يبقى متحركا، فالنوم ما يأتي. لهذا جرب خذ لبانة وأنت يعني تريد أن تنام، كلها سيذهب النوم تماما. ولهذا تجدون أصحاب السواقين الذين يسوقون في الخطوط الطويلة في غير اليمن، من اليمن عرفوا لا كابتشينو ولا عرفوا لا تخازينو، يشرب له قهوة كابتشينو ما أدري اسمها، ويأخذ له لبانة ويبقى طول الطريق سواء قاطرة ماشي على يعني قرص كابتشينو ويمشي 1000 كيلو وحبة لبان ولا ينام ولا ينعس. لكن عندنا في اليمن ضروري من القهوة. ومن العجائب أنها يعني حتى متعبة. يقول أحد الأخوان ما ذكرتها القصة، قال كان هناك اثنان يتضاربان وعليهما ثياب بيض، فجاء المفارع رجل مع لا يعصر القات عصر مع الشذرات، فكان مخزن يعني بالغرفتين والطارود كامل. يقول كاكا يقول صلوا على النبي. المهم خرجين القات كلهن بقيل الثياب خضر، قال افترعوا هربوا منه، ما عاد افتكوا منه من القات، هذا يسبه وهذا يسبه ويقولهم صلوا على النبي مع شيد راس أعماهم يعني بالقاتة. أما إذا خزنت النساء فعجيب. وصلنا إلى مرحلة صارت النساء تخزن مداعة ومدكة ببسي ونبات ونعنع وبعضهن دخان وشمه. إلا عليكم هذا عادي مره، هذا مره ولا خرابه؟ رقد المره يعني قات وشمه ودخان، هذا ما عاد مره قد لقفه، هذا يشتلها حيال عش تشتري بهذا تشمها تهرب من الكلاب وما يقاربها الا واحد مثلها واخس منه. وبعد المرأة إذا خزنت لها تعرف أطفال ولا تنظف بيت تلقاها يعني رمة في بيتها، قامت لك تنظف البيت آخر الليل يوم تقرحين القات متصنف لمن تنظف آخر الليل، لكن تدخل عندها الصباح ولا العصر ما شاء الله تسمع القرقرة والفتفتة، ما تدري وين راح الأولاد ولا وين دخلوا ولا وين خرجوا، إيش من عيشة؟ أي حياة يعيشوا يعني هذا الأصناف من النساء؟ لقد المرة تخزن تشيش لا خير فيها، والله لو يزوجوك إياها وتزيدوا لك فوقها حق تخزينها لا تزوجها. أي خلاص، لأن هذا أنت من حاله من حاله، كنتم تشكوا على القات، مشكلة كبيرة جدا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما تيسر من الأخبار المزعجة المقلقة للأذهان. نحن لا نقول إن المخزنين كلهم يعني بهذا الصفة لا لا. أنا أذكر إنما نذكر بعض التي وصلتنا من الأخبار العجيبة، وإلا فبعضهم نعم إنما يأكل له قليلا، وتجده محترما في تخزينته، محترما في قيمتها، يعني معنى أقصد يحترم الواقع. لكن لما تجد شخصا يخزن كل يوم ب10,000 20,000 30,000 بعضهم ب50,000 بعضهم ب5,000 يا أخوة تقول الله، قال لك شعب فقير مخزن، أقل واحد مخزن ب500 في 30 بكم؟ ب15,000 بيته بدون دقيق، يشتري كيلو دقيق بكم؟ ألف، لا 300، ها 350، ويشتري قات ب1000. هذا حرام، هذا حرام، إسراف وجريمة، جريمة. وعاد بعضهم وحقيقة إذا حب يدور حق القات يشتغل بحق القات. طيب والعصيد والمرق والزوم، يقول لمرته دوري من الجيران، أيوة دبر القات، خلاص أنت سير دبر القات وأنا علي أدبر المرق ولا العصيد ولا من الجيران، لو سمحتم نشتي شوية رز شوية زوم شوية عصيد، حالتنا حالة والله ما حصلنا حق كيس بر. طيب أنت محنت زوج تخزنه باليوم ب2000، كيف ما حصلت حق كيس بر؟ هؤلاء إذا اكتشفوا فلا يتصدق عليهم، صنف ما يرحم نفسه كيف ترحمه؟ مخزن ب1000 يوميا في الشهر ب30,000، هو مصبيان ومضيعين عيالهم مضيعين بيتهم، هذا عجيب. والله المستعان وعليه التكلان.